الآب بسم الآب والابن الروح القدس إله واحد آمين. أواصل معاكم بنعمة ربنا بقية تأملاتنا في سفر التقييم، وكنا وصلنا إلى أول سيرة أبينا إبراهيم إصحاح 12 من سفر التقويم. بتقول الأعداد الأولى من هذا الإصحاح: وقال الرب لإبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وذهب إبراهيم كما قال له الرب، وذهب معه لوط، وكان إبراهيم ابن 75 سنة لما خرج من حاران. في بعض الناس ربنا جعلهم في العالم لكي يكونوا مثالا لأمور معينة. أبونا إبراهيم من الناس اللي ربنا أعطاه كمثال للإنسان الذي يحب الله من كل القلب، يحب الله من كل القلب، مستعد أن يترك كل شيء من أجله. مثال للحب، والحب يتولد منه الإيمان، والإيمان أيضا تولد منه الطاعة. الثلاث فضائل دول واضحين خالص في حياة أبينا إبراهيم. وهناك أمثلة كثيرة لبعض الناس، مجرد ما الإنسان يجي اسم هذا الإنسان قدامه نبص نلاقي فيه فضيلة معينة بترتبط بذهنه. مثلا واحد زي يوسف، واحد زي يوسف الصديق، مجرد ما الإنسان يذكر اسمه يذكر فيه العفة. واحد زي داود، مجرد ما نسمع اسمه نذكر فيه حياة التوبة. أيوب الصديق، لما نسمع اسمه نتذكر عنه الصبر والاحتمال. شخصيات معينة مجرد ذكر اسمها بيرتبط هذا الاسم بفضيلة معينة تميزت بها هذه الشخصية. ولو الواحد سأل نفسه بينه وبين نفسه كده: لما بيذكر اسمي أمام الناس ولا أمام الله، ما هي الفضيلة المميزة لحياتي أمام الناس ولا أمام الله؟ نروح فين إحنا جنب واحد زي إبراهيم أو يوسف أو أيوب أو داود أو الناس دول؟ نروح فين؟ أبونا إبراهيم كان من نسل سام، وزي ما انتم عارفين ان سام وحام ويافس كانوا اولاد نوح. سام من السلالة بتاعته جه تارح، وتارح ولد ثلاث اولاد: ابراهيم ونحور وهاران اللي جاب بعد كده لوط. في سن 75 سنة من حياة أبينا إبراهيم، وكان اسمه إبراهيم طول الفترة الأولانية بتاعته، جاله هذا الصوت، ربنا ظهر له أو نداه بأسلوب أو بآخر وقال له: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. والكتاب يقول: فذهب إبراهيم كما أمره الرب. كلمة اذهب، يا ريت ربنا يدينا نعمة عشان نقدر نتكلم شوية عن العبارة الصغيرة دي النهاردة. اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. أنا بتصور كده زي ما يكون إبراهيم قاعد في وسط جماعة كبيرة، في وسط عيلته وجيرانه وأصحابه، وبعدين شاف ربنا كده بيشاور له، فقال للجماعة اللي حواليه عن إذنكم يا جماعة في كلمة خصوصية، في حديث خاص ربنا عاوزني فيه، ويسيب الجماعة دول ويروح كده يقعد مع ربنا شوية. هو ده اللي حصل. ربنا شاف الجيل اللي كان عايش فيه إبراهيم جيل بعيد عن ربنا، وبدأ يعبد عبادات غريبة، فخاف على ابنه إبراهيم، عشان كده قال له اخرج من وسطيهم وتعال عشان أبدأ بيك فترة جديدة، جيل جديد، مستوى جديد من الحياة. من صفات ربنا اللي بنشوفها فيه دايما أنه لا ييأس. لما خلق البشرية في شخص آدم، وبعد كده أولاد آدم أفسدوا الأرض، لم ييأس، قال أبتدي مرة تانية بنوح، وخد نوح وعمل بيه خليقة جديدة، وبعد شوية أولاد نوح أفسدوا الأرض، قال أبتدي بإبراهيم، وخد إبراهيم لكي يقيم منه أمة عظيمة. ولما أولاد إبراهيم فيما بعد أولاد يعقوب بدأوا هم أيضا يفسدوا في الأرض، وجه السيد المسيح أقام من التلاميذ مجموعة جديدة يبدأ بيهم. وهكذا نجد أن ربنا ما عندوش مانع يبتدي مع الإنسان بين وقت والتاني. ساعات لما نقول لواحد معلش ابتدي يقول ما انا ابتديت كتير اكتر من مره، ربنا هيحتملني لغايه امتى؟ ربنا مستعد يبتدي معانا بين وقت والتاني. شاف اللي حوالين ابراهيم دول ممكن يتعبوا ايمانه، ممكن يغيروا حياته. جه كده في اذنيه وقال له يا ابراهام اذهب من ارضك ومن عشيرتك من بيت ابيك إلى الأرض التي أنا أريد. هذه العبارة لا يقولها الله إلا للناس الخصوصيين، الناس الخصوصيين اللي يحب يقعد معهم على انفراد، ياخدهم لوحديهم كده من أجل عمل معين، من أجل حياة معينة. لما كان مع تلاميذه كنا بنلاقي العبارة دي كتير تكون موجودة في الأناجيل. انصرف مع تلاميذه الى موضع خلاء منفردين، يعلم كتير في وسط الناس، لكن يجي وقت من الاوقات ياخد تلاميذه كده لوحديهم الى موضع خلاء، يتكلم مع الناس بامثال، لكن على انفراد كان بيوضح للتلاميذ هذه الامثال ويقول لهم قد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت الله. علشان كده بقول لكم كأن إبراهيم ده هو ربنا نداله كده، هو استأذن من اللي حواليه وقال لهم في كلام سر ربنا عاوز يقوله بيني وبينه، فأسيبكم واستأذنكم شوية واروح أقعد مع ربنا فترة من العمر. لما أراد السيد المسيح أن يظهر مجده اختار ثلاثة من تلاميذه ومضى بهم إلى الجبل هناك على انفراد، وتجلى امامهم مش في وسط الناس، حتى مش في وسط كل التلامذه، لكن مجموعه صغيره خدهم لكي يعلن مجده امامهم. بيقول لبعض الناس كلمه اذهب بطرق وانواع كثيره عندما يريد ان يعدهم الى حياه خاصه. ابراهيم ما كانش اخر واحد ربنا يقول له عباره اذهب. من الناس اللي ربنا قال له عبارة اذهب ولكن بأسلوب آخر واحد زي يوسف الصديق. أيضا يوسف ما كان في بيت أبيه وفي وسط العشيرة بتاعته وفي وسط أرضه، ويقدر يعيش زي أي ابن عايش في وسط الآب في بيت الآب، لكن ربنا أراد أن يعده لعمل معين، فجيه وقال له اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك، ولكن باسلوب اخر، انا هاخدك من وصيهم يا يوسف حتى ولو كنت مش عارف في البداية ايه اللي بعمله في حياتك، لكن ده هيوصلك الى نهاية معينة هتعرفها فيما بعد. ياخده من وسط البيت، من وسط الارض، من وسط العشيرة، يحط شوية في بيت فوتيفار، يحط شوية في السجن، وبعد كده يقيمه للعمل اللي ربنا دعاه من اجله. موسى النبي من الناس اللي ربنا اخذهم من بيت ابيهم ومن عشيرتهم ومن الارض بتاعتهم، خده هو لسه برضه ولد صغير وحطه في بيت فرعون، تركه في هذا البيت حوالي 40 سنة لكي يعده ليكون اشهر قائد لبني اسرائيل في العهد القديم. في بيت فرعون تعلم حكمة بتاعت المصريين، وقيل عنه انه كان مقتدر في الاعمال والاقوال، تهذب بكل حكمة المصريين، كان بيعد العمل معين، ما كانش ممكن يكون له هذا الاعداد هو في بيت ابيه. وبعد 40 سنة دول ربنا لقى فيه ناحية تانية عاوز اعداد اخر، محتاجة 40 سنة تانيين، فاخدوا من هذا البيت اللي عاش فيه 40 سنة وحطه في البرية لوحده لغاية ما وصل لعبارة من أنا يا رب، ودعاه ربنا لهذه المسؤولية أن يكون قائد شعبه في خروجهم من أرض مصر. منظر تاني يمكن أعجب شوية هو لما جه ربنا ليوحنا المعمدان وهو لسه طفل صغير أقل من 2 سنة، وقال له اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك، وخده عشان يوديه في البرية يعيش في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل. كان اعداد من نوع عجيب، من نوع خاص، كان ربنا بالنسبة له هو الاب وهو الام وهو العشيرة وهو بيت الاب، هو كل حاجة، ما كانش فيه قدامه غير حنان ربنا ومحبة ربنا وعشرة الملائكة وبس. خد ربنا من وسط الناس كلهم عشان يعيش في حضرة الملائكة والقديسين. وهناك ما هو أعجب من هذا كله، إنسان ربنا يقول له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، لكن الاختلاف كله مش إلى الأرض التي أنا أريك، ولكن إلى السماء التي أنا أريك. قالها لمين؟ قالها لواحد زي أخنوك. ماشي أخنوك كده في أمان الله، وكتاب يقول عنه وصار أخنوك مع الله ولم يوجد لأن الرب أخذه. قال له تعالى يا حبيبي سيبك من أرضك ومن عشيرتك ومن أبيك، مش هوديك أرض تانية على الأرض، أنا هوديك الأرض اللي هي ميراث القديسين، تعال نطلع مع بعض في السماء تكمل بقية الأيام هناك في مكان جديد. وأنا بحس يا إخوتي إن كل إنسان وهو يفارق الحياة عندما تكتمل أيام غربته على الأرض وعندما يعد له الله المكان بتاعه في السماء، قبل ما بيجي ويدعوه بيهمس في أذنيه بهذه العبارة، سيب أرضك وسيب عشيرتك وسيب بيت أبيك وتعالوا لمكان اللي أنا أعددته ليك من قبل إنشاء العالم. ربنا بيقول العبارة دي بطرق كثيرة، لكن المهم ما هي مشاعر الإنسان أمام هذه العبارة. ربنا قال العبارة دي لإبراهيم، الكتاب يقول فذهب إبراهيم كما قال له الرب. على طول ربنا عاوز حاجة أنا رب أنفذها في الحال. أبونا إبراهيم بيورينا مثال للشخصية اللي ربنا دخلها في امتحانات متعددة، وفي كل مرة كان بينجح بتقدير امتياز مع أعلى مرتبة شرف إبراهيم بالذات، وكل امتحان يمتحنه يعده إلى امتحان آخر أصعب منه. عشان كده بيتلاقوا في السيرة بتاعته عبارة تتكرر كتير، يقول فيها الكتاب: وبعد هذه الأمور حدث كذا وكذا. يعني درجة بتوصله درجة تانية، امتحان بيقدمه الامتحان تاني، لكن في امتحاناته دي خصوصا الصعبة كان بينجح بتقدير امتياز مع أعلى مرتبة شرف. ذهب إبراهيم كما قال له الرب. ايه معنى العبارة دي؟ ايه معنى اذهب؟ ونبص نلاقي ابراهيم يطاوع وفعلا يذهب وينفذ كلام ربنا. طيب ادي احنا موجودين مع بعض دلوقتي كده بصراحة وامانة بيننا وبين انفسنا، لو كنا مكان ابراهيم وسمعنا صوت ربنا واضح ومتأكدين ان ده صوت ربنا، ويجي ربنا الواحد ولا واحدة فينا في كده في قاعدة من القعدات يقول له: سيبك من الارض اللي انت عايش فيها ومن العشيرة ومن الشقة اللي انت عددتها ديت ومن كل الاصدقاء والجيران والارتباطات، وتعال عشان تعيش معايا في ارض جديدة. كم واحد فيكم مستعد ينفذ الكلام ده؟ كم واحدة فيكم مستعد انها تطاوع صوت ربنا؟ كم واحد يقول عنه الكتاب: فذهب فلان كما امره الرب؟ كم واحد؟ لكن ابراهيم ما كانش عنده مانع. ليه ما كانش عنده مانع؟ زي ما قلت لكم في الاول، كان له الحب القوي اللي بيه يحب ربنا اكتر من اي شيء اخر. يعني ايه اكتر من اي شيء اخر؟ يعني ربنا واقف في ناحية وفي الناحية الثانية كل الارتباطات وكل التعلقات بتاعة قلب الانسان. ربنا قال له: انا ماشي في السكة دي يا ابراهيم، تحب تيجي معايا ولا تفضل في وسط الارض والعشيرة والبيت الاب والحاجات دي كلها؟ ابراهيم يقول له: يا رب انا سيب كل حاجة وامشي وراك، وانا عاوز ايه؟ ايه قيمة الحياة بكل ما فيها لو انت مش موجود معايا؟ وحخسر ايه لو انا خسرت كل الاشياء وكنت مرتبط بيك؟ عبارة جميلة جدا اللي تركها لنا معلمنا داود، بيقول فيها: ومعك لا اريد شيئا على الارض. انا مش عاوز حاجة يا رب، السكة اللي انت ماشي فيها امشي معاك، اترك كل شيء من اجلك، انا بحبك اكتر من اي حاجة تانية. التعبير ده كده ببساطة ياريت يعني نعيش فيه: انا رب بحبك اكتر من اي حاجة تانية، اكتر من الارض اللي انا عشت فيها طول عمري وفيها امالي وفيها احلامي وفيها كل حاجة، اكتر من العشيرة بتاعتي وكل ما لي من ارتباطات وعلاقات بالاصدقاء اللي تربيت معاهم. كتير قوي انسان يقول: مش قادر اسيب فلان ده، هوت ما اقدرش، ده عشرة العمر. حتى لو كان فلان ده بيعطل ابديته، وحتى لو كان فلان ده بيعثره وبيدعو عن ربنا، يقول مش قادر. وياما ناس ضاعوا بسبب ولو صديق واحد. ابراهيم بالنسبه له العشيره ديت: لم تعوزني يا رب في مكان تاني، اسيبها ما تهمنيش كتير. وتجد ربنا لما بيطلب من انسان حاجه بيوضح له كل التفاصيل عشان الانسان يحسب حساب النفقة، ولما يقدم على خطوة معينة يبقى عارف حدود الخطوة بتاعته. انا عاوزك تسيب ايه؟ خلي بالك عشان ما تندمش، هتسيب الارض بتاعتك اللي تربيت فيها والعشيرة بتاعتك اللي انت عايش في وسطيها وبيت الاب اللي كل ارتباطك بيه، سيب كل هذه الامور وتعالى الى الارض التي انا اريد. تفاصيل كل الطلب يعني الامتحان بكل التفاصيل بتاعته امام ابراهيم، وابراهيم مستعد ان هو يطاوع ربنا مهما كانت الامور. لما الانسان بيحب ربنا كل حاجة بترخص بالنسبة له. بنشوف هذا الامر يتكرر بعد كده مع التلامذة بتوع السيد المسيح. وبرضو لولا محبتهم الكبيرة ليه ما كانش ممكن يعملوا زي ما عمل أبونا إبراهيم. محبتهم اللي عبر عنها بطرس الرسول مرة وقال: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. تركنا كل شيء يعني ايه؟ يعني اللي عنده أسرة زيي تركها من أجلك يا رب، حسيب زوجتي وسيب حماتي وسيب الأسرة اللي أنا يعني مرتبط بيها وامشي وراك، وانت قادر أن تعولني وتعولهم أيضا. واحد زي لاوي يقول له تركت مكان الجباية وتركت الوظيفة بتاعتي وتركت كل أموالي، تركت كل شيء ومشيت وراك. واحد زي بولس الرسول بعد كده يقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. كفاية ما أنا عرفته. ليه؟ لقينا فيك يا رب شبع أكتر من أي حاجة تانية، محبتنا ليك أكتر من أي محبة أخرى. لو قسنا محبة العالم بكل ما فيه إلى جانب محبتنا ليك نلاقي العالم ما يسويش حاجة. عشان كده عبر الكتاب مرة بتعبير لطيف عن شاول الطرسوسي اللي هو بولس لما ظهر له السيد المسيح في طريق دمشق بعد ما شافه واتكلم معاه شوية. الكتاب بيقول ايه؟ وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا. ايه معنى العبارة دي؟ كل حاجة قدام، الناس قدام، البيوت قدام، الحياة كلها قدام، مش شايف يا بولس، مش شايف حاجة. ليه؟ أصل شفت المسيح، المسيح ملى عيني وملى قلبي وملى محبتي، وكأنه لا يوجد في العالم كله إلا شخص المسيح. عشان كده خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية من أجل فضل معرفة المسيح. دي مشاعر الإنسان اللي بيحب ربنا أكتر من كل شيء. شفناها في حياة أبينا إبراهيم، شفناها في حياة الآباء الرسل، شفناها في حياة الآباء الشهداء اللي أيضا أعطيت لهم مغريات كثيرة في العالم رفضوها وهددوهم بعذابات كثيرة أيضا وداسوا عليها واحتملوها من أجل أنهم يرتبطوا بالسيد المسيح ويوجدوا فيه. لا الأرض منعته ولا العشيرة منعته ولا بيت الآب عطله. هنا ونقول ناس كتير ربنا بيدعوهم وقد يوجد معطل من هذه المعطلات لسه مش قادرين يتركوه. فيش واحد بيقول عاوز اتكرس لربنا بس الناس اللي في البيت مش راضيين ويستنى يقول يا اما ربنا يختارهم ابا اروح لربنا واتكرس واقدم حياتي. الشخص اللي دعاه ربنا زمان وقال له اتبعني هلم ورائي، قال له اذن لي اولا ان اودع الذين في بيتي، قال له ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله. ما ينفعش. يا ما في معطلات من هذا النوع، اما ارتباطات ارضية او اصدقاء او حاجة في بيت الاب تخلي الانسان مش قادر يكمل طريقه مع ربنا. الحب هو اول شيء بنجده في حياة ابينا ابراهيم، وعن الحب بيتولد الايمان. لما بيحب ربنا بيثق فيه، لما بيحب ربنا بيؤمن بيه. علشان كده معلمنا بولس الرسول يضع ابراهيم في رجال الايمان ويقول بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع وخرج وهو لا يعلم الى اين يذهب. كلمة اطاع دي يمكن تكون اي معقولة شوية، بس انت الواحد يطاوع نقول لك سيب الشقة اللي انت فيها، تقول ما عنديش مانع، بس في شقة تانية ولا ما فيش، مواصفاتها ايه، حاجة مغرية، ما فيش مانع. لكن واحد يقول لك سيب الشقة اللي انت فيها وسيب الجيران بتوعك، وسيب أهلك وعشيرتك، وسيب وظيفتك، وسيب كل ارتباط ليك بالمكان اللي انت عايش فيه بقالك 75 سنة. تقول لي طب يا رب ما عنديش مانع، طب وبعدين؟ يقول لك وتعالى ورايا الى الارض التي انا اريك. فين هي؟ مش ضروري تعرفها دلوقتي، تعالى ورايا وبس، تعالى ورايا وبس، امشي وراء المجهول. يكفي انك انت تثق فيا وتؤمن بيا، وبعد كده كل حاجه تتضح امامك. مش كل واحد بيقدر على كده. في ناس بيقولوا ربنا عرفوه بالعقل، وناس تانيين بيقولوا ربنا عرفوه بالايمان. العقل ده هو عاوز يشوف كل حاجه الاول، لكن الايمان يرى الامور التي لا ترى، زي ما عبر عنه بولس الرسول: الايمان هو الثقه بما يرضى والايقان بامور لا ترى. شايف الحاجات الغير منظوره. نقول له يا ابراهيم انت رايح فين؟ رايح فين وسايب كل الحاجات بتاعتك؟ رايح فين انت وكل الارتباطات والمسؤوليات بتاعتك اللي معاك ديت؟ يقول انا مش هبص لشيء، هبص لصاحب الوعد، هبص لربنا اللي امرني ان ابدا معه هذه الخطوه، والذي بدا معي قادر ان يكمل، معه لا يعوزني شيء. بهذا الاختبار عاش جميع القديسين الذين احبوا الله وامنوا به. الاباء اللي دخلوا البراري لاول مره، دخلوا البراري ازاي؟ تصوروا واحد زي انبا انطونيوس مثلا، اول انسان يخش في البرقيه الشرقيه، ماشي كده هو واخد عصايته معاه، ويمكن معاه 3-4 خبزات في بدايه السفر، وداخل في الصحراء. نقول له رايح فين؟ يقول لنا صدقوني ما انا عارف. مش عارف يعني ايه؟ مش عارف، لان بولس الرسول بيعبر عنهم ويقول تائهين في البراري والجبال وشقوق الارض. يعني ايه تائهين؟ واحد يقول لك انا ماشي في سكه بتوه نفسي، ماشي في سكه مش بعلم علامات عشان اعرف ارجع، ده انا داخل في مكان مش عاوز اعرف السكه اللي ترجعني تاني، هتوه نفسي في الصحراء، هعيش كده مع ربنا لوحدي بيني وبيني. طب وتعيش ازاي؟ مين يهتم بيك؟ مين يعولك؟ يقول اللي بيهتم بطيور السماء واللي قال ان ليس واحد منها يسقط بدون ابيكم، هو ايضا يهتم بي ويرعاني ويعولني. وما شفناش ابدا واحد من القديسين دول اللي دخلوا في الصحراء في البراري ديت يحتاج لشيء، لكن ربنا كان بيرعاهم وكان بيعولهم. التلامذة مش ورا السيد المسيح دون ان يكون لهم مكان مستقر فيه، ولا وظيفة معينة واضحة، ولا طريقة معينة من ناحية الامور المادية. ماشيين ورا مين؟ ورا الشخص المضطهد والمرفوض من الجميع في كل مكان، ماشيين وراء المجهول. لكن جالهم كده السيد المسيح مرة وقال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزكم شيء؟ قالوا له: لا يا رب. يعوزنا شيء ازاي وانت معانا؟ أدام انت معانا خلاص لا يعوزنا شيء. علشان كده يا اخوتي، هؤلاء القديسين بيعطونا فكرة عن الشعور برفقة ربنا للإنسان. مش عاوزين حاجة، يكفي شعورنا انك انت موجود معانا، هذا يكفينا. موجود معانا في اي مكان، لو كنا في الصحراء، لو كنا في الجبل، لو كنا في القفر وانت معانا، هنقول لك مع التلامذة: جيد يا رب ان نكون هنا، مش هنفكر في حاجة تانية. لو كنا في اتون النار وانت معانا لا يهمنا شيء، مبسوطين وفرحانين ونتمشى معاك. لو كنا في جب الاسود وانت معانا لا تضرنا بشيء، يكفي انك انت معانا. لكن لو كنا في الفردوس وانت مش موجود معانا، يبقى الفردوس بالنسبة لنا ده جحيم، مش عاوزينه. ايه اكبر متعة بالنسبة للحياة الابدية؟ هل الحياة الأبدية مجرد خيرات مادية، جنات تجري من تحتها الأنهار، أكل وشرب ونوم وخلاص؟ هل الحياة الأبدية مجرد مكان راحة مفيش فيه عذابات؟ كل دي مش هي دي الأمور اللي احنا نسعى إليها. لكن الحياة الأبدية هي حاجة واحدة بس، زي ما عبر عنها السيد المسيح وقال للآب: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أيها الآب، يعرفوك ويعيشوا معاك وتكون معاهم، وبعد كده هو تبقى دي الحياة بالنسبة لهم. ولذلك اللي بدأ يختبر الرفقة بتاعت ربنا في حياته وهو على الأرض، ده إنسان بدأ يتذوق حياته الأبدية وهو مازال في هذا الجسد، يتذوقها كده ولو أرجون الحياة الأبدية. واللي مش بيمرن نفسه إن يعيش مع ربنا هنا، هو من الصعب عليه إن يعيش ربنا في العالم الآخر، يعيش معاه في العالم الآخر. من أجل ذلك لما أراد السيد المسيح أن يطمئن تلاميذه، ما لهمش غير عبارة غير في كل الأجيال اللي هو بولس الرسول، وبدأ يتكلم معاه عن أهم الأمور الخاصة بخلاص نفسه، عن البر والتعفف والدينونة. وتأثر وارتعد الوالي، لكن عمل ايه؟ قال لي ربنا: اذهب الآن، ومتى حصلت على وقت أستدعيك؟ أنا مش فضيلك يا رب، أنا مش فضيلك. مش ربنا يقول للإنسان اذهب من أرضك ومن عشيرتك، ده احنا ساعات نقول لربنا اذهب أنت يا رب دلوقتي، أنا مش فضيلك. ما بيحصلش إن احنا نكون قاعدين مع بعضينا مثلا في زيارة ولا في قاعدة مع بعض، ويبقى الإنسان حاسس إن وقت بتاع صلاة الغروب جه، وبرضه نقول معلش قاعدين مع الناس. وقت صلاة النوم كمان جه، ونقول برضه معلش قاعدين مع الناس. وربنا قاعد يشار ويقول: ما تيجوا، ما انا مستنيكوا. راحت ساعة الغروب وراحت ساعة النوم، وبعدين نقول له: معلش يا رب اذهب الآن، لما افضى ابقى اجيلك. وبعد شوية نبص نلاقي الوقت راح علينا، نقول له: خلاص بلاش صلاة الغروب يا رب، كفاية التحليل بتاعها الأخير. بلاش صلاة النوم، كفاية الصلوة الأخيرة اللي فيها. بلاش الاثنين، نقول لك: أبانا الذي قبل ما ننام، اذهب الآن، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. أبونا إبراهيم يتميز بفضيلة الطاعة في حياته. لاحظوا إنه ما كانش صغير في السن، ده كان سنه 75 سنة، وما كانش صغير في المعرفة ولا في المكانة. كلمة أطاع دي كلمة جميلة. الطاعة تعبر عن اتباع الإنسان. الشخص المتضع دايما متواضع، والشخص اللي شاعر بذاته مش من السهل تجد الطاعة طريقها لحياته. لما يكون عندنا شغال في البيت ولا شغالة، غصب عنهم بيقولوا حاضر، تقول له أي طلب حاضر، ما دي وظيفتهم، ما يقدرش يناقش معاك. لكن الابن في البيت اللي شاعر بمكانته مش من السهل كده حاضر على طول، لازم يناقش. هل احنا بنحس ان احنا لنا ذات، والذات دي ليها حكمة بشرية ولها رأي شخصي، ولازم نناقش ولازم نجادل؟ ولا في الشخصية المطيعة اللي كلمة حاضر دي كلمة قريبة على لسانها كده؟ بصراحة سؤال صغير، كلمة حاضر دي كم مرة بتتكرر معانا في البيت؟ كم مرة؟ كم مرة موجودة في حياتنا كاختبار حاضر؟ واحد يطوع كده على طول. نفسي نوصل للشخصية المهودة، المهودة اللي ما تناقشش كتير، ما تجادلش كتير، ما تنفذش إرادتها كتير، لكن واحد يكون كده سلس القيادة. وربنا مش عاوز مننا أكتر من كده. الطاعة تخلي ربنا يحمل عنا المسؤولية. لما إبراهيم أطاع ربنا حمل المسؤولية بداله. فيما بعد غلط إبراهيم غلطة قدام فرعون وقال على سر إنها أخته مش زوجته، وغلط نفس الغلطة قدام أبي مالك وقال عليها برضه أخته ما هي زوجته، وكان ممكن إنها تضيع. لكن من أجل الطاعة اللي بيها ابراهيم خرج وراء الله كان ربنا بيحمل عنه المسؤولية وبيمنع هؤلاء انهم يخطئوا الى ابراهيم، وكان بيرد المرأة اليه مرة اخرى. لما الانسان يتواضع يجد من يحمل عنه المسؤولية. عشان كده مرة واحد من الاباء قال انت لما تطوع قد اعترافك بشيء قد اعترافك يبقى مسؤول عن هذا الشيء امام الله حتى لو كان غلط، لكن لما انت تعمل بارادتك يبقى انت المسؤول عن هذا العمل امام الله. ويحسن ان الانسان يسيب مسؤوليته لمن هو اقدر منه ان يقدم عنها مسؤولية امام الله. الطاعة بقول عنها ان هي وليدة الايمان، ولكنها ايضا ام كل البركات. السيد المسيح مرة دخل سفينة بطرس، ولما قال له ارموا شراكم للصيد قال له تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا. حسب المفهوم بتاعنا وخبرتنا وشخصيتنا وكل معرفتنا بسيد السمك ما عرفناش نعمل حاجة، وحتى الامر بتاعك ده هو يمكن غريب علينا شوية، ما بنلاقيش سمك ابدا في العمر، ما بنلاقيش سمك في ضوء النهار، ومع ذلك على كلمتك يا رب ألقي الشبكة أطاوع. ولما طاوع امتلأت السفينة بتاعته بالخير، وامتلأت سفينة يعقوب ويوحنا أيضا حتى أخذتا في الغرق. المولود أعمى، المعجزة اللي حصلت معاه معجزة طاعة مش أكتر من كده. اي معجزة تانية جايز ما بيكونش فيها الفرصة بتاعة الانسان اللي يظهر الطاعة بتاعته، لكن مع المولود اعمى يقابله السيد المسيح ويحط الطين على عينيه وبعدين يقول له اذهب اغتسل في بركة سلوام وانت تبصر. وكان عليه ان هو يمشي بالطين ده هو مسافات طويلة امام الناس يحتمل تعليقاتهم ويحتمل تعييراتهم ويحتمل استهزائهم، ويفضل صابر مطاوع لغايه ما يوصل ويغتسل، وبعدين يعطينا الاختبار الاخير بتاعه يقول فيه مضيت واغتسلت فابصرت. نتيجه ايه؟ طاعه مش اكتر من كده. وقيت السيد المسيح مره في المجمع وكان في انسان يد اليمنى يابسه مشلول، ناداله قال له اقف في الوسط مد ايدك. امديها ازاي يا رب ما هي مشلولة امديها ازاي؟ لكن الراجل من اجل الطاعة بتاعته حاول يمدها فمدها فعاد الصحيحة الاخرى. مجرد معجزة الطاعة. والامثلة على هذه الامور كثيرة، سواء في حياة السيد المسيح ولا بستان الرهبان، انما قليلون الناس المستعدين ان هم يسلكوا في هذا الاختبار. مش من السهل. شوفوا يا اخواتي، عاوز اقول لكم حاجة بصراحة، صدقوني الله لا يهم مواهب ولا يهم اعمال في حياتنا ولا يهم خبرات بقدر ما يهم الشخصية السلسة القيادة المهودة. اقول لكم مثل صغير ما تستغربوش لي. لما كان المسيح داخل اورشليم قال لهم ايه؟ قال لهم خشوا المدينة هتلاقوا جحش مربوط، لو حد سأل لكم تفكوا الجحش ليه قولوا الرب محتاج ليه. الواحد يقرأ العبارة كده ويستعجل، ربنا محتاج لجحش؟ جحش ايه مواهبه ده ولا ايه امكانياته؟ عارفين ايه مواهبه امكانياته؟ كان عنده فضيلة الطاعة التي لا تتوفر في الكثيرين فينا. يركبوا السيد المسيح يقول له امشي حاضر، اقف حاضر، حوض يمين حوض شمال حاضر. ما حصلناش احنا المخلوق الصغير دوت ده حتى مش الجحش ده، هو صدقوني ده يمكن الدودة اللي ذكرها ربنا في سفر يونان استخدمها ربنا في امتداد ملكوته، استخدمها عشان يعلم بيها هذا النبي العظيم يونان دودة. وكانت مطوعة
أكثر من يونان نفسه. عشان كده بقول مش مهم مواهبنا، مش مهم خبراتنا، مش مهم شخصيتنا، لكن ربنا عاوز واحد يقول له يا رب حاضر انا مستعد اطاوع، حتى لو كانت امر صعب عليا او حتى لو كانت امور غريبة عليا عاوز اطاوع. ممكن ناخد تدريب في حياتنا الحكاية دي، كلمتكم كتير عنه وانا بتكلم عنه صدقوني وانا مكسوف زمانكم زهقتوا، لكن مش حكاية كلام. هل دخلت الفضيلة دي في حياتنا ولا لسه؟ هل بدينا ندرب انفسنا عشان نكون الشخصية المهاودة؟ احفظوا التعبير ده، الشخصية المهاودة يعني ايه؟ ولو حتى في اصغر الامور، ولو حتى في الامور المادية. نبص نلاقي واحد مثلا عازمينه على الاكل واكل وشبع، اتفضل تاني يا جماعة خلاص كتر خيركم مش قادر تاني، طب معلش خد عشان خف تقدمني، طب انا مش غالي عندك تقدم فلان. قال يا جماعة مش قادر، لغاية ما يفوتوا على كل افراد العيلة ولما يخلصوهم طب بلاش احنا عشان خاطر ماري جرجس عشان خاطر العبرة. طب وليه يا جماعة كده؟ ما تخليكوا الناس الهادين، احتفظوا سلامكم وسلام الناس اللي قدامكم. الشخصية المهودة اللي تقول حاضر وتطاوع، تقول حاضر وتطاوع وتحفظ سلام الاخرين وتبقى كده هوت يعني هادية في حالها، زي ما قال بستان الرهبان اعزم على اللي قدامك مرة يمكن يكون مكسوف، اعزم عليه مرة ثانية وكفاية على كده. نقدر نعملها دي كمصريين؟ مش معقول، لازم الاساليب بتاعتنا دي. الكتاب بيقول فذهب ابراهام كما قال له الرب. كلمة ذهب ابراهام ديت، وبرضه يكمل يقول واخذ ابراهام سراي امراته ولوط ابن اخيه. اذا كنا بنذكر هذه الفضائل في ابينا ابراهيم مش عاوزين برضه نتجاهل امنا سارة. امنا سارة ديت بتعطينا مثل جميل للزوجة المهودة، الزوجة المطوعة اللي مرتبطة بزوجها وزي ما زوجها يقول لها تمشي وراه. طب كم زوجة النهاردة في الجيل بتاعنا ممكن تتبع ابراهيم لو كانت مكان ساراي؟ كم واحدة؟ يصبح الصبح كده ابراهيم يقول لها ما ادريتيش، مش ربنا جالي بالليل وقال لي سيب ارضك وعشيرتك وبيت ابيك الى الارض التي انا اريك؟ تقول له نعم، اسيب الشقة بتاعتي واسيب الجيران واسيب مامي وبابي وجماعة دول وحاج النادي وكل الارتباطات ديت؟ كم واحدة فيكم بامانة مستعدة تتبع زوجها لو كانت مكان الساراي؟ لكن ايضا تعطينا فكرة عن الانسانة اللي بتشترك مع زوجها في طاعة الله وتكون معينة ليه في تدريب الطاعة. نجحت في الاختبار الذي لم تنجح فيه جدتها حواء. حواء ما ساعدتش زوجها ان هو يطاوع ربنا، بينما ما كانش الامتحان بنفس الصعوبة. لكن ساراي تعطينا هذه الصورة اللي ياريت الزوجات النهاردة يكونوا في المثال بتاعها. ولذلك لعلكم بتلاحظوا ان في كل حفلة اكليل الوصية اللي بتقال للعروس بنقول لها تكون مطوعة زوجك كما كانت امنا سارة تنادي ابراهيم وتقول له يا سيدي. طبعا عرفت تسمع كلام تقول له اوعى تصدق عمري ما هقولها لك، لكن الكتاب بيقول كده وكان فيه بركة في البيت من اجل هذا الاسلوب، وكون ان يكون فيه طاعة متبادلة وتفاهم متبادل مش معناه ان فيه طرف اقل من الثاني، لكن الاثنين ماشيين في سكة واحدة بيكملوا ايام غربتهم على الارض. احنا بنتكلم عن ان ربنا طلب من ابراهيم هذا الامر، ما كانش من السهل ان هو يترك كل هذه الامور من اجله، لكن في نفس الوقت طريقة ربنا انه مش بس بيطالبنا ان احنا نترك وان احنا نبعد وان احنا نبيع وبس، لازم بيكون في ايضا مقابل هذا الامر، بيكون في اجر لهذا الامر. عشان كده قال له اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك، وبعدين يقول فاجعلك امة عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركة وابارك مباركيك ولعنك ألعنه وتتبارك في جميع قبائل الارض. انت يا ابراهيم هتسيب الارض بتاعتك ديت، لكن انا هاعظمك بطريقة اخرى. اذا كان الناس بتعظموا عشان عندهم كم فدان في الارض، انا هاعظمك بطريقة اخرى، اعظم اسمك باسلوب او باخر. وما من انسان تبع الله الا وربنا عظم اسمه بطريقته الخاصة. يعني واحد زي بطرس مثلا اللي قال لربنا تركنا كل شيء وتبعناك، ده لو كانش تبع السيد المسيح كان بقى ايه؟ عن بطرس الصياد، رجل طيب عاش شوية ايام ومشي، كنا سمعنا عنه ايه؟ لكن ترك كل شيء من اجل ربنا. ربنا قال له اعظم اسمك يا بطرس. اعظمه ازاي؟ اخلي اسمك على كل لسان، اخليك الشخص اللي منين ما تمشي الظل بتاعك يشفي الامراض وانت ماشي، بس كده الظل بتاعك يشفي الامراض. اخلي اسمك على كل لسان، اخليك من ضمن كتبة الكتاب المقدس. اخلي بطرس دوت معروف قدام الكل. بولس الرسول خسر امور كثيرة لكنه ربح السيد المسيح. لو كان عايش بولس دوت كأي انسان حكيم فيلسوف متعلم او عايش فترة في جيله كنا سمعنا عنه ايه، لكن لانه تبع السيد المسيح تعظم اسمه، احتمل الكثير من اجله محدش ينكر. لكن ايضا ربنا عظم اسمه وخلى اسمه بهذه الصورة، ليس فقط على مدى الاديان لغاية النهاردة بنذكره، ولكن اكليله في الابدية له نوع خاص. يقول في حياته ايه اختبار كده اخير، جهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، وبعدين واخيرا قد وضع عليه اكليل البر. كان حيجيبه منين اكليل البر ده؟ هو ما قدرش يجيبه الا من عند ربنا. انطونيوس لما تبع السيد المسيح، لو كان عاش كاي شاب جاب له عيلين ثلاثة وعاش له كم سنة على الارض كنا سمعنا عنه ايه، ترك الدنيا وترك المال وترك حياته دي كلها وراح في البرية، ذهب ليعيش في العمق دون ان يتوقع ان يمكن في يوم من الايام اسمه يتعرف. لكن زي ما قال السيد المسيح، لا يمكن ان يوقد مصباح ويوضع تحت مكيال بل على المنارة ليرى الجميع النور. عشان كده انطونيوس ومقريوس والناس دول اللي راحوا عشان يبعدوا عن الناس ومديح الناس، ربنا اظهر هذا الاسم معظمه امام الكل. وابراهيم لو كان عايش كانسان عادي وفضل في الارض بتاعته في الغنى المؤقت بتاعه كنا سمعنا عنه ايه، لكن ربنا عظمه بطريقة الخاصة. سيب ارضك وانا اعظمك بطريقة الخاصة. سيب العشيرة بتاعتك، الناس اللي انت بتتسلف وسطيهم وبتجد تعزية وسطيهم، انا هعطيك تسلية وتعزية من نوع تاني. ايه النوع التاني ده؟ هخلي نسلك زي نجوم السماء، وخلي اولادك زي رمل البحر، وتبقى تعزيتك بدل ما تكون في الناس الغرباء يبقى في اولادك الخصوصيين، وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض. وبعدين العبارة اللي سيبها للمرة اللي جاية، وارجو انكم تصلوا عشان ربنا دينا نعمة فيها، لان بحس انها عبارة كبيرة ان الواحد يتكلم عليها. ربنا يقول له ايه؟ اباركك وتكون بركة. انا مش عارف كلمة تكون بركة دي نتكلم عليها ازاي. انسان كده يكون بركة، ربنا اللي يباركه. اباركك تكون بركة، وبعدين ابارك مباركيك ولا عينك العنه. انت يكون لك وضع خاص، لما تخرج لما تعمل شيء من اجلي انا مش هنساك، وكافئك 100 ضعف. قال له تركنا كل شيء وتبعناك. ايه الاجر بتاعنا؟ قال له انا مش ناسي يا بطرس، انا مش ناسي ابدا. ايه اللي هيحصل؟ ليس احد ترك اخوة واخوات او بيوت او حقول او الى اخره الا ويأخذ 100 ضعف بهذا العالم وايضا في العالم الاتي الحياة الابدية. مش هحرمه على الارض هنا ولا هحرمه في السماء، هياخذ اجر مضاعف سواء كان على الارض او في السماء. صدقوني ما من انسان بيمشي ورا ربنا ويخسر حاجة ابدا، وما من انسان بيمشي ورا ربنا ويندم في يوم من الايام، بل بالعكس دايما نندم احنا على الايام اللي بنقضيها بعيد عن ربنا او بنكون ما حسناش بالاختبار معه. بعد المشكلة اللي في حياتنا الانسان بيخاف من بداية الطريق. الشاب الغني قال له كلمة بيع، خاف من كلمة بيع، ابيع ازاي، اخسر ازاي، اتركها ازاي. لكن لو حط تفكيره في كلمة يكون لك كنز في السماوات، كان هذا الكنز يخليه يبيع كل ما له بفرح ويشتري هذا الكنز. احنا بنخاف من الخطوة الاولى وبننسى نمتد بالايمان الى الامور المعدة لينا. يا ريت ربنا الذي عمل مع هؤلاء الذين احبوه وتركوا كل شيء من اجله واختاروا العشرة المقدسة معه حتى ولو في القفر، حتى ولو وراء الطريق المجهول، بهذا الإيمان قادر أيضا أن يعمل فينا ويعمل معنا لكي نكون شهودا له في كل مكان. لإلهنا كل مجد إلى الأبد آمين.